إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، في هذه الليلة الطيبة تحدث إليكم في هذه المحاضرة عن مظاهر الرحمة في قرارات خادم الحرمين الشريفين وفقه الله، ومنها قراراته أو قراره بعلاج المصابين بهذا الوباء العالمي. إخوان الكرام، نحمد الله تعالى أولا وآخرا ظاهرا وباطنا على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة التي لا تعد ولا تحصى. والله تعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والله سبحانه يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فإن إذا آمنا بالله حق الإيمان واتقينا الله حق التقوى وشكرنا الله حق الشكر بتوحيده وإخلاص العبادة له، وأن نشكره سبحانه في جميع جوارحنا بتسخيرها في طاعة المنعم سبحانه، وشكره سبحانه في أموالنا بأن نسخرها في طاعته، وفي كل النعم التي أنعم الله بها علينا. ومن النعم نعمة الصحة، أن تحمد الله على الصحة والعافية وتسخرها في طاعة الله. إخواني الكرام، إن الرحمة من الخصال الحميدة والصفات النبيلة التي حثت عليها الشريعة الإسلامية ودعت إليها. والرحمة هي رقة وحنو يجده الإنسان في نفسه عند مشاهدة مبتلى يدفعه ذلك إلى الحنو والشفقة والرحمة. وقد جعلها الله تعالى حتى في الحيوانات. وفي الحديث الصحيح أن لله تعالى 100 رحمة، جعل في الدنيا رحمة واحدة يتراحم الناس والبهائم ونحوهم فيما بينهم، ثم تعود يوم القيامة هذه الرحمة فتكون 100 رحمة يرحم الله تعالى بها العباد. ومن أسماء الله تعالى الرحمن الرحيم، وهما اسمان عظيمان دالان على صفة الرحمة لله عز وجل، وهي صفة ذاتية تليق بجلال الله تعالى وعظمته. والله تعالى رحيم بالعباد، رحيم بالعباد سبحانه. وقد أخبر جل وعلا أن من صفات نبيه صلى الله عليه وسلم الرحمة، وهو قدوتنا وأسوتنا، كما قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فقال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. نعم، فبما رحمة من الله لنت لهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم ذو رحمة، كما قال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله أدع على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة، وإنما بعثت رحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة، وهو أسوتنا وقدوتنا. ولهذا يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، أي هجرا لا عتاب معه. وقال سبحانه: فاصفح الصفح الجميل، أي أعرض إعراضا جميلا واعف عنهم. وهذه كلها من مظاهر الرحمة. وقال سبحانه: ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، أي المعاملة الحسنة، تدفع الغضب بالصبر والجهل بالحلم والإساءة بالعفو. هذه هي الرحمة، وهذا هو أسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. وأخبرها ما وقع له عندما عرض نفسه على ابن عبد يليل من عبد خلال، فلم يستجيبوا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج من عندهم بعدما وجد من أذى. قال: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي بعد أن دعا، فإذا سحابة وفيها الملك، ملك الجبال. قال: بعث الله إليك ملك الجبال، إن شئت أن أطلق عليهم الأخشبين، الجبلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله تعالى لا يشرك به شيئا. وكذلك لما دخل مكة قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وكذلك من مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم عندما بال الأعرابي في طائفة المسجد فزجره بعض الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، لا تقوا عليه بولا. ثم دعا بذنوب من ماء مصبه عليه. ماذا قال الأعرابي؟ قال: اللهم ارحمني وارحم محمدا، ولا ترحم معنا أحدا أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا. وكذلك معاوية بن الحكم لما شمت العاطس في الصلاة قال له: يرحمك الله، رمقه الصحابة بأبصارهم، فقال: واثكل أمياه بأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ضربني ولا سهرني، إنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للتكبير والتهليل وقراءة القرآن، كما قال لذلك الأعراب الذي بال في المسجد: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القدر. أيها الإخوة، إن الرحمة من صفات المؤمنين، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يقول صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد والترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، وفي لفظ: ويوقد كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. الرحمة كذلك حتى بالأبناء، كما في الصحيحين أن الأقرع بن حابس رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض الصبيان، فقال له: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وفي حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة. فالرحمة من صفات المؤمنين. وكذلك جاء عن أسامة بن زيد في الصحيح قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعدني على فخذه ويقعد الحسن على الفخذ الأخرى ثم يضمهما ويقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. وكذلك أمامة بنت أبي العاص بنت ابنته صلى الله عليه وسلم كان يحملها على عاتقه الشريف صلى الله عليه وسلم، وإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يطيل في الصلاة يقول: فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. بل لما ذهب صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عندما دعي ليحضر موت ابن ابنته فجاء وروحه تقعقع ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. كذلك الرحمة بالوالدين، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي الحديث الذي حسنه الحافظ ابن حجر: ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. وفي الحديث الذي رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. والأدلة في بيان فضل الرحمة كثيرة جدا، وإنما نحب أن نشير إليه ما جاء في قرارات خادم الحرمين الشريفين وفقه الله من مظاهر الرحمة. من مظاهر الرحمة الشيء الكثير، والمريض بحاجة إلى الرحمة، وهو من أحق الناس بالرحمة لما يتسببه المرض له من الخوف والقلق والحزن. والرحمة للأهل والولد والشفقة عليهم. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم الإمام أن يخفف إذا كان وراءه مريض: إذا أما أحدكم فليخفف إن وراءه الضعيف والسقيم، أي المريض ولا الحاجة. وشرع للمريض الجمع بين الصلاتين، وشرع له الفطر في رمضان، وشرع عيادة المريض لتسليته والتخفيف عنه، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. بل أخبر صلى الله عليه وسلم أن من عاد مريضا فهو في مخرفة الجنة حتى يرجع. قال: وما مخرفة الجنة؟ قال: جناها، أي ثمارة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لطيفا مع المريض ويعتني به أكثر من غيره وينفس عليه أكثر، كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عاد غلاما يهوديا، وهو حيث كان مريضا ودعاه إلى الإسلام وأسلم ومات على الإسلام، وقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه من النار. بل كان صلى الله عليه وسلم من رحمته يرقي المريض، كما أخبرت عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: كان إذا عاد مريضا قال: أذهب البأس، رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤه، شفاء لا يغادر سقما. بل إنه صلى الله عليه وسلم عندما عاد سعد بن عبادة ذهب يعوده ومعه ابن عوف وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود، وكان في غاشية أهله، أي مغشى عليه في إغماء، فقال: هل قضى؟ فقالوا: لا. فبكى صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم. وبوب على ذلك الحافظ ابن حجر باب البكاء عند المريض. ومن مظاهر الرحمة ما أمر به خادم الحرمين الشريفين من قرارات موفقة مسددة كانت كلها تقتضي الرحمة بالناس والشفقة بهم والحرص عليهم وعلى صحتهم وعلى سلامتهم. ومن ذلك القرار بعلاج جميع المرضى والمصابين من المواطنين والمقيمين، بل مخالف النظام عن إقامتهم غير نظامية، أمر خادم الحرمين الشريفين بعلاجهم على حساب الدولة. وهذا والله شيء عظيم ورحمة كبيرة لهؤلاء، لأن المريض بحاجة إلى الشفقة، بحاجة إلى العناية، بحاجة إلى الرعاية. وهذا القرار يحمل في طياته الرحمة، وهو هذه القرارات موافقة مع شريعة الإسلام السامية، وغيره من القرارات مثل إغلاق المؤقت للمساجد، الجمع والجماعة في المساجد إغلاق المؤقت، وتعليق العمرة والزيارة المؤقت، ومن ذلك حظر التجول وتجنب البحث على تجنب التجمعات وتعليق الدراسة وإغلاق الكثير من الدوائر الحكومية إلا ما دعت إليه الضرورة، وتقليص الموظفين في تلك الدوائر، وكذلك دفع 60% من رواتب الموظفين في القطاع الخاص وبالأخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كذلك ما يجده من كان في العزل أو الحجر الصحي حيث سكنتهم الدولة في أفخم الفنادق على حساب الدولة، وتغذية بالمجان وعلاج على حساب الدولة بالمجان، كذلك من كانوا خارج هذه البلاد من المواطنين يسكنون سكنتهم الدولة في أفخم الفنادق، وجعلت لهم رعاية صحية وتغذية وعناية، شيء عظيم. ومن الأعمال والقرارات التي عملتها الدولة من أجل مصلحة الناس، ويمكثوا في بيوتهم ويقللوا من الاختلاط الذي قد يؤثر وينشر هذا الوباء، أن العلاج يصلك إلى بيتك. إذا أردت علاج أو كان ممن يحتاج إلى العلاج باستمرار، ما عليه إلا أن يتصل ويصلك العلاج إلى بيتك. بل جعلت تطبيقات وزارة التجارة للمواد الغذائية ولما يحتاجه الناس تتصل على جهات معينة وعلى تطبيقات معينة، ويأتيك مرسول إلى بيتك بما تريده من تلك المطاعم ونحوها، وأنت في بيتك هيئت لك الكثير من الأمور. بل كثير من المعاملات الإجرائية من بيتك الآن، كالفحص الدوري على سبيل المثال، أسقطت الدولة تجديد الاستمارات أو الرخصة، أسقطت الدولة الفحص الدوري في هذا، ما عليك إلا أن تكمل الإجراءات وتحصل على ما تحتاج وتجدد ما تحتاج، إلى غير ذلك من أمور جعلتها الدولة من باب التسهيل والتيسير على الناس والرحمة بهم، لتقل تحركاتهم وخروجهم من بيوتهم، ولكي يخفف ولكي يساهموا في رفع هذا البلاء بإذن الله تعالى. إن هذه الأوامر التي قامت بها هذه الدولة المباركة أبهرت العالم أجمع، المسلم والكافر، وصارت مضرب المثل، وهذا دليل على رقي الإسلام وكماله وجماله. فمتى طبق الإسلام التطبيق الصحيح بأخلاقه ومبادئه، كانت آثاره عظيمة. فلنحمد الله على ما ننعم به من خير، ونسأل الله سبحانه أن يجزي ولاة أمورنا في هذه البلاد المباركة، وعلى رأسهم ملك هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين وفقه الله، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وفقه الله على هذه القرارات العظيمة المتينة التي حوت وجمعت مظاهر الرحمة، حوت وجمعت مظاهر الرحمة والشفقة، ومن ذلك تجديد الإقامات في هذه الفترة بالمجان على حساب الدولة، أمور عظيمة وكثيرة. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي هذه الدولة خيرا على ما تقوم به من جهود مباركة، وعلى ما تقوم به من أعمال جليلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ابغوني في ضعفائكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. بل أمرت الدولة ألا يبعد أي موظف في الشركات أو في القطاع الخاص في هذه الفترة، يبقى في عمله، إلى غير ذلك من الأمور التي فيها رحمة بالناس ومراعاة لأحوالهم وحرص على صحتهم. فنسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزيهم خير الجزاء على ما يقومون به من جهد مبارك وأعمال جليلة في خدمة الإسلام والمسلمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترفع هذا الوباء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعن جميع المسلمين وعن العالم أجمع. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء والزنا والزلازل والمحن. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. وفي الختام أتوجه بالشكر بعد شكر الله تعالى إلى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأس الوزارة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله. ثم الشكر موصول لفرع الوزارة بمنطقة جازان وعلى رأس الفرع فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي وفقه الله. ثم الشكر موصول للمكتب التعاوني بجازان على ترتيبهم وتنسيقهم لهذه المحاضرة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، في هذه الليلة الطيبة تحدث إليكم في هذه المحاضرة عن مظاهر الرحمة في قرارات خادم الحرمين الشريفين وفقه الله، ومنها قراراته أو قراره بعلاج المصابين بهذا الوباء العالمي. إخوان الكرام، نحمد الله تعالى أولا وآخرا ظاهرا وباطنا على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة التي لا تعد ولا تحصى. والله تعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والله سبحانه يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فإن إذا آمنا بالله حق الإيمان واتقينا الله حق التقوى وشكرنا الله حق الشكر بتوحيده وإخلاص العبادة له، وأن نشكره سبحانه في جميع جوارحنا بتسخيرها في طاعة المنعم سبحانه، وشكره سبحانه في أموالنا بأن نسخرها في طاعته وفي كل النعم التي أنعم الله بها علينا. ومن النعم نعمة الصحة، أن تحمد الله على الصحة والعافية وتسخرها في طاعة الله. إخواني الكرام، إن الرحمة من الخصال الحميدة والصفات النبيلة التي حثت عليها الشريعة الإسلامية ودعت إليها. والرحمة هي رقة وحنو يجده الإنسان في نفسه عند مشاهدة مبتلى يدفعه ذلك إلى الحنو والشفقة والرحمة، وقد جعلها الله تعالى حتى في الحيوانات. وفي الحديث الصحيح أن لله تعالى 100 رحمة، جعل في الدنيا رحمة واحدة يتراحم الناس والبهائم ونحوهم فيما بينهم، ثم تعود يوم القيامة هذه الرحمة، فتكون 100 رحمة يرحم الله تعالى بها العباد. ومن أسماء الله تعالى الرحمن الرحيم، وهما اسمان عظيمان دالان على صفة الرحمة لله عز وجل، وهي صفة ذاتية تليق بجلال الله تعالى وعظمته. والله تعالى رحيم بالعباد، رحيم بالعباد سبحانه، وقد أخبر جل وعلا أن من صفات نبيه صلى الله عليه وسلم الرحمة، وهو قدوتنا وأسوتنا، كما قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فقال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. نعم، فبما رحمة من الله لنت لهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم ذو رحمة، كما قال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله أدع على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة، وإنما بعثت رحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة، وهو أسوتنا وقدوتنا. ولهذا يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، أي هجرا لا عتاب معه. وقال سبحانه: فاصفح الصفح الجميل، أي أعرض إعراضا جميلا واعف عنهم. وهذه كلها من مظاهر الرحمة. وقال سبحانه: ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، أي المعاملة الحسنة، تدفع الغضب بالصبر والجهل بالحلم والإساءة بالعفو. هذه هي الرحمة، وهذا هو أسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. وأخبرها ما وقع له عندما عرض نفسه على ابن عبد يليل من عبد خلال، فلم يستجيبوا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج من عندهم بعدما وجد من أذى، قال: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي بعد أن دعا، فإذا سحابة وفيها الملك، ملك الجبال. قال: بعث الله إليك ملك الجبال، إن شئت أن أطلق عليهم الأخشبين، الجبلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله تعالى لا يشرك به شيئا. وكذلك لما دخل مكة قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وكذلك من مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم عندما بال الأعرابي في طائفة المسجد فزجره بعض الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، لا تبقوا عليه بولا. ثم دعا بذنوب من ماء مصبه عليه. ماذا قال الأعرابي؟ قال: اللهم ارحمني وارحم محمدا، ولا ترحم معنا أحدا أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا. وكذلك معاوية بن الحكم لما شمت العاطس في الصلاة قال له: يرحمك الله، رمقه الصحابة بأبصارهم، فقال: واثكل أمياه بأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ضربني ولا كهرني، إنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للتكبير والتهليل وقراءة القرآن، كما قال لذلك الأعرابي الذي بال في المسجد: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القدر. أيها الإخوة، إن الرحمة من صفات المؤمنين، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يقول صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد والترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، وفي لفظ: ويوقد كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. الرحمة كذلك حتى بالأبناء، كما في الصحيحين أن الأقرع ابن حابس رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض الصبيان، فقال له: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وفي حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة. فالرحمة من صفات المؤمنين. وكذلك جاء عن أسامة بن زيد في الصحيح قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعدني على فخذه، ويقعد الحسن على الفخذ الأخرى، ثم يضمهما ويقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. وكذلك أمامة بنت أبي العاص بنت ابنته صلى الله عليه وسلم كان يحملها على عاتقه الشريف صلى الله عليه وسلم، وإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يطيل في الصلاة يقول: فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. بل لما ذهب صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عندما دعي ليحضر موت ابن ابنته، فجاء وروحه تقعقع، ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. كذلك الرحمة بالوالدين، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي الحديث الذي حسنه الحافظ ابن حجر: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم. وفي الحديث الذي رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. والأدلة في بيان فضل الرحمة كثيرة جدا، وإنما نحب أن نشير إليه ما جاء في قرارات خادم الحرمين الشريفين وفقه الله من مظاهر الرحمة، من مظاهر الرحمة الشيء الكثير. والمريض بحاجة إلى الرحمة، وهو من أحق الناس بالرحمة، لما يتسببه المرض له من الخوف والقلق والحزن. والرحمة للأهل والولد والشفقة عليهم. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم الإمام أن يخفف إذا كان وراءه مريض، إذا أما أحدكم فليخفف إن وراءه الضعيف والسقيم، أي المريض ولا الحاجة. وشرع للمريض الجمع بين الصلاتين، وشرع له الفطر في رمضان، وشرع عيادة المريض لتسليته والتخفيف عنه، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. بل أخبر صلى الله عليه وسلم أن من عاد مريضا فهو في مخرفة الجنة حتى يرجع. قالوا: وما مخرفة الجنة؟ قال: جناها، أي ثمارة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لطيفا مع المريض، ويعتني به أكثر من غيره، وينفس عليه أكثر، كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عاد غلاما يهوديا، وهو حيث كان مريضا، ودعاه إلى الإسلام وأسلم ومات على الإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه من النار. بل كان صلى الله عليه وسلم من رحمته يرقي المريض، كما أخبرت عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: كان إذا عاد مريضا قال: أذهب البأس، رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤه، شفاء لا يغادر سقما. بل إنه صلى الله عليه وسلم عندما عاد سعد بن عبادة ذهب يعوده، ومعه ابن عوف وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود، وكان في غاشية أهله، أي مغشى عليه في إغماء، فقال: هل قضى؟ فقالوا: لا. فبكى صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم. وبوب على ذلك الحافظ ابن حجر باب البكاء عند المريض. ومن مظاهر الرحمة ما أمر به خادم الحرمين الشريفين من قرارات موفقة مسددة، كانت كلها تقتضي الرحمة بالناس والشفقة بهم والحرص عليهم وعلى صحتهم وعلى سلامتهم. ومن ذلك القرار بعلاج جميع المرضى والمصابين من المواطنين والمقيمين، بل مخالف النظام، من إقامتهم غير نظامية، أمر خادم الحرمين الشريفين بعلاجهم على حساب الدولة. وهذا والله شيء عظيم ورحمة كبيرة بهؤلاء، لأن المريض بحاجة إلى الشفقة، بحاجة إلى العناية، بحاجة إلى الرعاية. وهذا القرار يحمل في طياته الرحمة، وهو هذه القرارات موافقة مع شريعة الإسلام السامية، وهو غيره من القرارات مثل إغلاق المؤقت للمساجد الجمع والجماعة في المساجد، إغلاق المؤقت، وتعليق العمرة والزيارة المؤقت، ومن ذلك حظر التجول وتجنب البحث على تجنب التجمعات وتعليق الدراسة وإغلاق الكثير من الدوائر الحكومية إلا ما دعت إليه الضرورة، وتقليص الموظفين في تلك الدوائر، وكذلك دفع 60% من رواتب الموظفين في القطاع الخاص وبالأخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كذلك ما يجده من كان في العزل أو الحجر الصحي حيث سكنتهم الدولة في أفخم الفنادق على حساب الدولة، وتغذية بالمجان وعلاج على حساب الدولة بالمجان، كذلك من كانوا خارج هذه البلاد من المواطنين يسكنون سكنتهم الدولة في أفخم الفنادق وجعلت لهم رعاية صحية وتغذية وعناية، شيء عظيم. ومن الأعمال والقرارات التي عملتها الدولة من أجل مصلحة الناس، ويمكثوا في بيوتهم ويقللوا من الاختلاط الذي قد يؤثر وينشر هذا الوباء، أن العلاج يصلك إلى بيتك إذا أردت علاج أو كان ممن يحتاج إلى العلاج باستمرار، ما عليه إلا أن يتصل ويصلك العلاج إلى بيتك. بل جعل التطبيقات وزارة التجارة للمواد الغذائية ولما يحتاجه الناس تتصل على جهات معينة وعلى تطبيقات معينة ويأتيك مرسول إلى بيتك بما تريده من تلك المطاعم ونحوها، وأنت في بيتك هيئت لك الكثير من الأمور، بل كثير من المعاملات الإجرائية من بيتك الآن، كالفحص الدوري على سبيل المثال. أسقطت الدولة تجديد الاستمارات أو الرخصة، أسقطت الدولة الفحص الدوري في هذا، ما عليك إلا أن تكمل الإجراءات وتحصل على ما تحتاج وتجدد ما تحتاج، إلى غير ذلك من أمور جعلتها الدولة من باب التسهيل والتيسير على الناس والرحمة بهم، لتقل تحركاتهم وخروجهم من بيوتهم، ولكي يخفف ولكي يساهموا في رفع هذا البلاء بإذن الله تعالى. إن هذه الأوامر التي قامت بها هذه الدولة المباركة أبهرت العالم أجمع، المسلم والكافر، وصارت مضرب المثل، وهذا دليل على رقي الإسلام وكماله وجماله. فمتى طبق الإسلام التطبيق الصحيح بأخلاقه ومبادئه كانت آثاره عظيمة، فلنحمد الله على ما ننعم به من خير، ونسأل الله سبحانه أن يجزي ولاة أمورنا في هذه البلاد المباركة وعلى رأسهم ملك هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين وفقه الله، وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وفقه الله على هذه القرارات العظيمة المتينة التي حوت وجمعت مظاهر الرحمة، حوت وجمعت مظاهر الرحمة والشفقة، ومن ذلك تجديد الإقامات في هذه الفترة بالمجان على حساب الدولة، أمور عظيمة وكثيرة. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي هذه الدولة خيرا على ما تقوم به من جهود مباركة، وعلى ما تقوم به من أعمال جليلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ابغوني في ضعفائكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. بل أمرت الدولة ألا يبعد أي موظف في الشركات أو في القطاع الخاص في هذه الفترة، يبقى في عمله، إلى غير ذلك من الأمور التي فيها رحمة بالناس ومراعاة لأحوالهم وحرص على صحتهم. فنسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزيهم خير الجزاء على ما يقومون به من جهد مبارك وأعمال جليلة في خدمة الإسلام والمسلمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترفع هذا الوباء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعن جميع المسلمين وعن العالم أجمع. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء والزنا والزلازل والمحن. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. وفي الختام أتوجه بالشكر بعد شكر الله تعالى إلى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأس الوزارة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله. ثم الشكر موصول لفرع الوزارة في منطقة جازان، وعلى رأس الفرع فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي وفقه الله. ثم الشكر موصول للمكتب التعاوني بجازان على ترتيبهم وتنسيقهم لهذه المحاضرة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.